الجامعة الافتراضية السورية، مقرر مبادئ علم الاقتصاد. مؤلف المقرر دكتور حبيب محمود، بعنوان الشركات متعددة الجنسيات. يغطي هذا التسجيل من الصفحة 169 حتى الصفحة 173. تقدمت مبادرة ضوء بصوت سالي زعبوبة. الشركات متعددة الجنسيات هي تعبير ونتاج تنظيمي للقوانين الأساسية للتطور الرأسمالي في حقبته الراهنة، وقد استدعت هذه القوانين ضرورة تدوير الإنتاج الرأسمالي، أو بتعبير آخر جعل العمليات الأساسية أي الإنتاج وإعادة الإنتاج، التلاؤم وتنظيم عمليات العمل أي التسويق والتوزيع تتم على صعيد عالمي. الفقرة الأولى: نشاط الشركات متعددة الجنسيات. يتباين النشاط الذي تمارسه الشركات متعددة الجنسية، يمتد ليشمل الأنشطة المتخصصة ببعض الصناعات الدولية مثل استخراج المواد الأولية أو المعادن إلى تصنيع المنتجات، ومن بضاعة استهلاكية إلى منتجات تكنولوجية متقدمة في البرمجيات والحاسوبيات، كما أنها توسعت مؤخراً لتشمل عمليات تتعلق بالإقراض والتمويل والتأمين والصرافة إلى آخره. وتختلف الشركات متعددة الجنسيات لا من ناحية نوع النشاط فقط وآليات وكيفية أداء الأنشطة، بل أيضاً من ناحية المستوى التكنولوجي والبناء التنظيمي وبنية السوق الذي يستوعب منتجات تلك الأنشطة. إلا أن ذلك لا يحول دون وجود ميزات مشتركة بين جميع الشركات متعددة الجنسيات يمكن استخدامها لوصف هذه الظاهرة من جهة، ولتمييز المشكلات التي يفرضها وجود ونشاط هذه الشركات من جهة ثانية. ومهما يكن الأمر، فإن صور النشاط الدولي للشركات عابرة القومية وأشكال متنوعة كثيراً يمكن تقسيمها في النقاط التالية: أولاً، التركيز في النشاط الاستثماري. ثانياً، تأخذ شكل الكيانات الاقتصادية العملاقة من حيث رأس المال وحجم الإنتاج والمعطيات والإيرادات ومعدلات النمو المرتفعة. ثالثاً، ازدياد درجة تنوع الأنشطة والتكامل الرأسي والأفقي. رابعاً، السعي لإقامة تحالفات استراتيجية في إطار تحقيق المصلحة الاقتصادية المشتركة لأعضاء التحالف، واكتسابها قوات تنافسية تسويقية في مثيلاتها من الشركات الأخرى غير الأعضاء، وذلك في البحث والتطوير والإنتاج والتسويق. خامساً، توافر مجموعة من المزايا الاحتكارية، تكنولوجيا حديثة ومهارات فنية وإدارية. سادساً، الانتماء غالباً لدول اقتصاد السوق المتقدمة صناعياً نظراً لوفرة رأس المال والإرث التاريخي. على ضوء التطور الذي شهده نشاط الشركات متعددة الجنسيات في أواخر القرن الماضي، يمكن أن نضيف صورة أخرى من صور النشاط الذي تمارسه الشركات متعددة الجنسية في ظروف العولمة، تتعلق بالخدمات المصرفية والمالية التي تتم إما من خلال البنوك التجارية الخاصة أو من خلال المشاركة في ملكية البنوك الناجحة والقوية ذات السمعة الدولية. وإذا كانت صور نشاط الشركات متعددة الجنسية تنقسم كما أسلفنا إلى صور ترتبط بالملكية وصور لا ترتبط بالملكية، فإن المعنى الدارج تاريخياً يتناولها من حيث الأنشطة المرتبطة بملكية أصول ثابتة في الخارج، وعلى وجه التحديد بالاستثمار الأجنبي المباشر، وهذا النمط يختلف عن شكل آخر من أشكال تصدير رأس المال، يقوم على الإقراض أو استثمار في الأوراق المالية، أي الاستثمار الأجنبي غير المباشر. وهذا يدفعنا إلى تناول الأشكال التي يتم بها تصدير رأس المال. الفقرة الآتية: تصدير رأس المال. لقد تكثفت عملية انتقال وتحرك الاستثمارات والرساميل خلال النصف الثاني من القرن العشرين، وقد بلغت ذروتها في ظروف العولمة التكنولوجية وما رافقها من ثورات مذهلة في أنظمة المعلومات والاتصالات، وبروز ما يعرف بالنقد الإلكتروني، الذي هو عبارة عن بيانات تجوب العالم بكبسة زر. وإذا كانت العولمة التكنولوجية قد سهلت عملية انتقال وتحركات الرساميل، فإن سهولة ذلك قد ارتد عكسياً في إطار أو سياق ما يشكل ظاهرة العولمة، التي زادت من علاقات الترابط والاتصال بين أصحاب هذه الأموال وبين المقرضين زيادة مكثفة وشاملة. وإذا كان الحديث عن العولمة يدفع الكثير من الكتاب للقطع بأنها عملية أدت إلى زيادة أوجه الترابط والتشابك وعلاقات التأثر والتأثير المتبادل بين مختلف مناطق العالم وأقاليمه، فإن هذا القطع ينطبق أكثر ما ينطبق على عولمة الأسواق المالية التي تتم فيها عملية تبادل تصفية الديون والأصول النقدية والمالية خارج حدود الدولة الوطنية. وفي الحقيقة، إن النظريات الاقتصادية ذات الصلة وحركة انتقال رؤوس الأموال لا تبدأ مع ظاهرة العولمة ولا حتى قبلها بقليل، وإنما ترجع إلى بدايات القرن العشرين، حيث تناولها علماء ومفكرون بارزون أمثال رودلف هيلفردينغ، الذي يعد أول من لفت الانتباه إلى مقولة رأس المال المالي، وذلك في كتابه الشهير رأس المال المالي، دراسة في أحدث مراحل التطور الرأسمالي. ثم جاءت روزا لوكسمبورغ لتناقش قضايا تصدير رأس المال في كتابها تراكم رأس المال المالي، ونيكولاي بوخارين في كتابه الاقتصاد العالمي والإمبريالي، ثم كتاب لينين الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية، الذي اعتبر فيه أن اندماج رأس المال المصرفي مع رأس المال الصناعي هو أحد السمات الأساسية للإمبريالية، وكانت عملية تصدير رأس المال تتخذ الشكل الآتي: التصدير عن طريق البنوك والمؤسسات المالية التي اهتمت بإقراض الحكومات. الفقرة الآتية: الاستثمارات الأجنبية المباشرة. القروض الحكومية: تشير البيانات إلى أن عملية تصدير الاستثمارات والرساميل قد تراجعت خلال فترة الستينات والسبعينات من القرن العشرين، وذلك بسبب وجود القروض الاستثمارية الواسعة في الغرب من جهة، وبسبب مجموعة من المعطيات التي جرت على صعيد الدول النامية من جهة أخرى، وأهمها أولاً تصاعد موجة العداء التي انتشرت في كثير من الدول النامية تجاه الاستثمارات الأجنبية، ثانياً اتجاه كثير من البلدان النامية إلى تأميم الاستثمارات الأجنبية، مما حد من طموح هذه الاستثمارات في التوجه إلى الدول النامية، ثالثاً اتجاه بعض الدول النامية إلى إجراء تعبئة لفوائدها الاقتصادية بهدف زيادة معدلات الادخار المحلي وتقليل الحاجة قدر المستطاع للموارد الخارجية، رابعاً لجوء الدول النامية بمعظمها إلى تطبيق سياسات تدخلية لا يقبل فيها رأس المال الأجنبي. لقد حصلت مع مطلع السبعينات تبدلات جمة على الصعيد الدولي، أبرزها القرار الأمريكي الشهير المتمثل بإلغاء إبدال الذهب بالدولار، والذي يمثل بحد ذاته انهياراً لنظام بريتون وودز. وعلى صعيد آخر، في عام 1973 بدأت الدول النفطية برفع أسعار النفط، مما أدى إلى تحقيق فوائد مالية ضخمة لدى هذه البلدان. هذا في الوقت الذي بدأت فيه الشركات متعددة الجنسيات بزيادة نشاطها الإنتاجي والتسويقي والتمويلي في مختلف مناطق العالم. أما على الصعيد الداخلي، أي في البلدان الرأسمالية، فقد دخلت الاقتصادات الرأسمالية الصناعية في أزمة هيكلة طويلة المدى، عرفت بظاهرة الركود التضخمي stagflation، أي ارتفاع معدلات البطالة مع ارتفاع معدلات التضخم. وقد ترافق ذلك مع ظهور مشكلة الفوائد النفطية وفوائد رؤوس الأموال داخل البلدان الرأسمالية، إضافة إلى الفوائد المجتمعة من السوق الأوروبية للدولار، مما ولد اتجاهات جديدة للرأسمال المالي بالتوجه إلى البلدان النامية. وقد لعبت البنوك التجارية دوراً كبيراً في إعادة تدوير هذه الفوائد، وأصبح لها دور كبير في أنشطة الاقتصاد الدولي. وكان لارتفاع معدلات الربح التي حققتها البنوك التجارية دور كبير في رفع الشركات متعددة الجنسية لاستثمار جزء من مواردها في قطاع الخدمة المصرفية والمالية. باختصار شديد، إن رأس المال المالي في حركته المتنامية في حقبة السبعينات والثمانينات من القرن الماضي لعب دوراً كبيراً في توسيع دائرة أعمال الشركات متعددة الجنسية لتشمل أعمال الإقراض. وهذا يعني أن الشركات متعددة الجنسية اتجهت للإقلاع عن صورة النشاط التقليدي المرتبط بامتلاك أصول ثابتة والمعروفة بالاستثمارات المباشرة. الفقرة الآتية: أسباب نشوء شركات متعددة الجنسية. لا تزال الأسباب الكامنة وراء تحول الشركات القومية إلى النشاط الإنتاجي الدولي موضع نقاش وخلاف، فالنظرية الاقتصادية لم تشهد إجماعاً حول تشخيص الأسباب، لأن الوقت الذي ذهبت فيه التيارات الماركسية والقومية الاشتراكية إلى تفسير ذلك من خلال عوامل داخلية رأسمالية بنيوية تتعلق بقوانين وآليات عمل النظام الرأسمالي ومراحل تطوره وعناصر أزماته، تتجه تيارات أخرى ليبرالية ومرادفة لا تتفق معها في الاستراتيجيات، لتجد تفسيرات وتبريرات أخرى تتعلق برغبتها في تطوير البنى الاقتصادية المختلفة وتزويدها برؤوس الأموال والاستثمارات التي لا تستطيع أن تؤمنها من مواردها الذاتية ونقل التقنيات والتكنولوجيا المتطورة اللازمة إلى آخره. على أي حال، فقد اتجهت النظرية الاقتصادية الكلاسيكية إلى تفسير حركة رأس المال والاستثمارات المباشرة بالاعتماد أو بالقياس إلى حركة الأموال والتجارة الدولية ورأس المال المالي بصورة عامة، وهذا ما قد أشرنا إليه باختصار شديد سابقا. إلا أن هذا القياس أو الخيار في التفسير واجهته تحديات كبرى تكمن في طبيعة النظرية ذاتها، إذ أن نظرية التجارة الدولية لا تقدم تفسيراً محدداً للاستثمار المباشر، بل أنها قد افترضت بادئ ذي بدء عدم قابلية عوامل الإنتاج للانتقال من بلد لآخر، كما افترضت أن الشركات تعمل في سوق تنافسي ينفصل فيه البائع عن المشتري، وكل منهما كان ينظر إليه على أنه وحدة صغيرة بين العديدين ولا يستطيع وحده التأثير على حركة الأسعار، فكانت تنظر للاستثمار الأجنبي المباشر على أنه مثل أو مثل انتقالاً لعوامل الإنتاج. وقد برزت تفسيرات كثيرة فيما بعد حاولت تفسير أسباب انتقال أو نشوء الشركات متعددة الجنسية، وجميعها خلص إلى أن التباين والفوارق في الأصول والبيئات الاقتصادية يدفع الشركات متعددة الجنسيات للنشوء والتشكل، وذلك للاستفادة من الفروقات والقروض، وذلك بما يساعدها على التوسع والنمو، بالإضافة إلى سعي هذه الشركات لفرض إعادة صياغة الظروف الاقتصادية والسياسية لنشاطها. نهاية التسجيل، الصفحة 173.